بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في الأوامر الإرشادية. الأوامر على نحوين: الأوامر المولوية والأوامر الإرشادية. الأوامر المولوية هي الأوامر المجعولة بداعي البعث والتحريك، ويلزم امتثالها ويترتب على امتثالها الثواب وعلى مخالفتها العقاب، مثل صلي، صوم وما إلى ذلك. فأمثلة الأوامر المولوية كثيرة في الشريعة المقدسة، بينما الأوامر الإرشادية هي تلك الأوامر التي لم تجعل بداعي البحث والتحريك ولا يلزم امتثالها ولا يترتب على امتثال تلك الأوامر الثواب، وكذلك لا يترتب على مخالفتها العقاب، بل هي إرشاد إلى شيء آخر، كالإرشاد إلى نجاسة شيء، أو الإرشاد إلى شرطية شيء، أو الإرشاد إلى البطلان وما إلى ذلك. والأصل يعني مقتضى الظهور إذا أطلق الأمر فإنه يراد به الأمر المولوي، لكنه في جملة من الأحيان يستعمل للإرشاد. والسيد الشهيد رحمة الله عليه يضرب ثلاثة أمثلة لإيضاح الأوامر الإرشادية، ثم بعد ذلك يشير إلى أنه في حالة كون المراد من صيغة الأمر الإرشاد، فهذا لا يعني أن الصيغة قد استعملت في غير ما وضعت له، بل هي استعملت فيما وضعت له، لكن المراد الجدي مختلف بين ما لو كان المقصود بالأمر الأمر المولوي وبين ما لو كان المقصود بالأمر الأمر الإرشادي. وأما الأمثلة التي ضربها السيد الشهيد رحمة الله عليه فهي مثلا: استقبل القبلة بذبيحتك. فمن الواضح جدا، من الضرورة الفقهية، أنه ليس المراد بلفظ الأمر استقبل الوجوب التكليفي للاستقبال، بحيث إن الإنسان إذا لم يستقبل القبلة بالذبيحة يعتبر آثما. ليس مفاد صيغة استقبل هو هذا، وإنما مفاد صيغة استقبل هنا، يعني المراد من استقبل هنا، هو الإرشاد إلى شرطية الاستقبال في الذبيحة، أي الإرشاد إلى أنه يشترط لكي تكون الذبيحة حلالا يشترط أن تستقبل حين الذبح القبلة. فصيغة استقبل هنا لم يرد بها الطلب والوجوب، لا يراد بها الطلب الوجوبي، وإنما يراد بها الإرشاد إلى شرطية الاستقبال في الذبيحة. وكذلك ما لو قال المولى اغسل ثوبك من البول، فمن الواضح هنا أن صيغة اغسل لا يراد بها طلب الغسل، يعني ليس المراد الجدي للصيغة هنا الطلب الوجوبي للغسل، لأنه من الواضح أنه لا يجب غسل الثوب المتنجس بالبول، يستطيع الإنسان أن لا يغسله، وإذا لم يغسله لم يرتكب إثما. غاية الأمر أن اغسل ثوبك من البول هنا إرشاد إلى أمرين. الأمر الأول هو نجاسة البول، وبالتالي فهذا الثوب قد تنجس بالبول. والأمر الثاني أن الثوب المتنجس يطهر بالماء، فاغسل ثوبك من البول إرشاد إلى أمرين، إلى نجاسة البول وبالتالي نجاسة الثوب بالبول، والأمر الثاني أن الثوب المتنجس يطهر بالماء. طبعا منين عرفنا بالماء؟ مناسبات الحكم والموضوع. أحسن. ويضرب السيد الشهيد رحمة الله مثالا ثالثا وهو مثال عرفي، يقول كما لو أمر الطبيب المريض باستعمال الدواء، فمن الواضح أن هذا ليس أمرا مولويا، وإنما هو إرشاد إلى ما في الدواء من نفع وشفاء. يعني هذا الإنسان إذا لم يلتزم بأمر الطبيب، سؤال، هذا الإنسان إذا لم يلتزم بأمر الطبيب هل يعتبر آثما من جهة المخالفة لأمر الطبيب؟ جاوبوني، لا يعتبر. نعم، هو يعتبر آثم من جهة ثانية، من جهة أن الشارع المقدس قد نهاه عن الإضرار بنفسه، هذا بحث آخر، لكن من جهة نفس أمر الطبيب لا يعد آثما. إذن الأوامر على قسمين، أوامر مولوية وأوامر إرشادية، والمقصود بالأوامر المولوية هي تلك الأوامر المجعولة بداعي البحث والتحريك، والتي يلزم امتثالها، والتي يستحق المكلف الثواب على الامتثال والعقاب على المخالفة، مثل صلي صم وما إلى ذلك. والأوامر الإرشادية هي تلك الأوامر التي لا يلزم امتثالها ولا يستحق المكلف العقاب على المخالفة ولا الثواب على الامتثال، إنما هي إرشاد إلى أمر آخر، كالإرشاد إلى شرطية الاستقبال عند الذبح، والإرشاد إلى نجاسة البول وما إلى ذلك. جيد. سؤال، هل صيغة الأمر في الأوامر الإرشادية قد استعملت في غير المعنى الموضوع له أو لا؟ ما هو المعنى الموضوع له صيغة الأمر؟ النسبة الإرسالية، صيغة النسبة الإرسالية هنا، هل استعملت في معنى آخر أم استعملت في النسبة الإرسالية؟ يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه وكذلك جل الأصوليين أنها هنا استعملت في الأوامر الإرشادية في المعنى الموضوع له، أي في النسبة الإرسالية. وحينئذ يكون الاستعمال استعمال حقيقي أم استعمال مجازي؟ جاوبوني، متى يكون الاستعمال مجازي؟ حينما يستعمل اللفظ في غير ما وضع له. يعني شنو؟ شوية بالتدقيق، يعني فيما إذا كان المراد الاستعمالي غير اللي جاوبون، غير المراد غير المدلول التصوري، وهنا المراد الاستعمالي هو نفس المدلول التصوري. يعني المدلول التصوري هو ما هو النسبة الإرسالية، والصيغة قد استعملت في الأوامر الإرشادية في النسبة الإرسالية، لكن المدلول الجدي مختلف. المدلول الجدي في الأوامر الإرشادية ما هو؟ جاوبوني، الإرشاد إلى شيء. والمدلول الجدي في الأوامر المولوية ما هو؟ الطلب الوجوبي. فالمراد الجدي في الأوامر الإرشادية يختلف عن المراد الجدي في الأوامر المولوية، وهو أيضا في الأوامر الإرشادية يختلف من مورد إلى مورد. في بعض الموارد إرشاد إلى شرطية الاستقبال، في موارد أخرى إرشاد إلى نجاسة شيء، في موارد أخرى إرشاد إلى بطلان شيء وما لا ذلك. سؤال، توجد أصالة تقول الأصل هو التطابق بين المدلول التصديقي، جاوبوني، والمدلول الاستعمالي، وكذلك توجد أصالة هي أصالة التطابق بين المدلول الاستعمالي المراد الاستعمالي وبين المدلول التصوري. هنا في المقام المراد الاستعمالي هو نفس المدلول التصوري فلا مشكلة، لكننا ماذا قلنا؟ إن المراد الجدي يختلف عن المراد الاستعمالي، فكيف تخلينا عن هذه الأصالة؟ المفروض حينما قال المولى اغسل ثوبك من البول أو استقبل القبلة بذبيحتك، المدلول التصوري لاستقبل ما هو؟ النسبة الإرسالية. والمراد الاستعمالي ما هو؟ النسبة يعني شنو؟ استعملت الصيغة في المدلول التصوري، يعني في المعنى الموضوع له، يعني في النسبة الإرسالية. فيفترض أن يكون المراد الجدي ما هو؟ هو الطلب الوجوبي، لأن النسبة الإرسالية دالة بالتوضيح الذي مر على الطلب الوجوبي. فكيف نقول إن المراد الجدي هنا ليس هو الطلب الوجوبي؟ نحتاج لكي الإجابة، نحتاج لكي نرفع اليد عن أصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي إلى قرينة. وهنا إنما رفعنا اليد عن هذه الأصالة بقرينة. ما هي القرينة؟ لتكون الضرورات الفقهية قراءة مختلفة، لتكن مثل استقبل بذبيحتك القبلة أو استقبل القبلة بذبيحتك، فمن الضرورة الفقهية أنه لا يجب الاستقبال بحيث يعد الإنسان آثما إن لم يستقبل. غاية الأمر هذا إرشاد إلى عدم حلية الذبيحة إن لم تستقبل القبلة. اغسل ثوبك من البول، توجد ضرورة فقهية تقول أن الإنسان لا يعد آثما إن ترك الثوب المتنجس بالبول، ترك غسل هذا الثوب لا يعد آثما. غايتها هذا التشريع الصادر من المولى إرشاد إلى نجاسة البول وأن الثوب يطهر بالبول، بحيث لو أن الإنسان لا يغسل ثوب المتنجس وحينما يريد أن يصلي يلبس ثوبا نظيفا، هل يعد آثما؟ بعض الناس مثلا دائما تزاول النجاسة، أعمالها تقتضي ذلك، هو موش ما يزاول النجاسة يجي يغسل الثوب، يعلق الثوب هذا للعمل، وعندما يصلي يطهر بدنه ويلبس ثوبا طاهرا. واضح الفكرة؟ إذن إنما تخلينا عن أصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي في مورد الأوامر الإرشادية بسبب القرينة الخارجية التي هي مثلا الضرورة الفقهية أو هي مناسبات الحكم والموضوع. قال ومهما يكن الأوامر الإرشادية، ومهما يكن شنو يعني ومهما يكن؟ يعني سواء قلنا في توجيه دلالة الأمر على الطلب الوجوبي، سواء قلنا بالاتجاه الأول بالقول الأول أي أن دلالة الأمر على الطلب الوجوبي إنما هي بالواضع، أو قلنا بالقول الثاني أي أن دلالة الأمر على الطلب الوجوبي بحكم العقل، أو قلنا بالقول الثالث أي أن دلالة الأمر على الطلب الوجوبي بالأطلاق وقرينة الحكمة. فالأصل في دلالة الأمر، شنو الأصل في دلالة الأمر؟ يعني أصالة الظهور في دلالة الأمر تقتضي، يعني مقتضى أصالة الظهور، الأصل ما هو الأصل؟ الأصل هنا أصالة الظهور، يعني مقتضى أصالة الظهور في دلالة الأمر، دلالة الأمر شنو؟ ما بعد دلالة الأمر يتكلم عن أي أمر؟ طبعا سواء كان مادة أو صيغة. لا متأسس أصلا،
يعني لا دار
لهم
من الشاذ،
لا لا ها
لا دار
لهم، طبعا هو بس يا هو الأصل منين جبنا
الأصل الظهور؟
طبعا في دلالة الأمر أنه يدل على طلب المادة. شنو المقصود بالمادة هنا؟ ليس المقصود مادة الأمر، شو أنت تقول هاي ضرورة تكتبون عليه العبارة، بل المادة التي انصب عليها الأمر، متعلق الأمر، يعني الصلاة في صلي مادة الفعل، يوضح قال سيوضح قال وإيجاب أن. فالأصل في دلالة الأمر أنه يدل على طلب المادة، يعني شنو المقصود بالمادة؟ يعني الصلاة في قوله صلي، على طلب المادة وإيجابها. يعني شنو العبارة بشكل مختصر؟ فالأصل في الأمر أنه يدل على الطلب الوجوبي، واضح الفكرة؟ يعني إذا جاء أمر ولا توجد قرينة تدل على أنه أمر إرشادي، فمقتضى أصالة الظهور أنه أمر مولوي، بمعنى أنه يدل على الطلب الوجوبي، بمعنى أنه يدل على طلب المادة وإيجابها. شنو مقصود المادة؟ يا شنو المادة؟ مادة الفعل. شنو مادة الفعل؟ يعني المتعلق، يعني الصلاة في صلي، واضح؟ لأنه ما له معنى نقول فإنه يدل على طلب المادة يعني على طلب مادة الأمر، هي مادة الأمر تدل على الطلب، واضح الفكرة؟ فمن الواضح أنه طلب المادة
متعلق،
أي طبعا صياغة بعد، واضح الفكرة؟ جيد. طيب ولكنه أي الأمر يستعمل في جملة من الأحيان، يعني شنو معنى صار العبارة؟ يعني على خلاف الأصل، إذا على خلاف الأصل شنو لازم؟ نحتاج إلى قرينة للإرشاد. فالأمر في قولهم استقبل القبلة بذبيحتك ليس مفاده الطلب والوجوب، لوضوح أن شخصا لو لم يستقبل الذبيحة، لو لم يستقبل القبلة بالذبيحة لم يكن آثما. لقد واحد ما استقبل القبلة بالذبيحة من جهة عدم الاستقبال يعد آثما؟ لا يعد آثما، غايتها هذه الذبيحة لا تحل، هسه واحد يقول لي لا مو هذا واحد آثم إذا كان متعمد، لأنه في الحقيقة تبذير، يعني متعمد أن يحرم الذبيحة على الآخر، هذا جاء الإثم من أمر مولوي مو من نفس هذا الأمر الإرشادي، وهو استقبل القبلة بذبيحتك. قال وإنما تحرم عليه الذبيحة، فما هذا الأمر إذن الإرشاد إلى شرطية الاستقبال في التذكية، وقد يعبر عن ذلك، شنو ذلك؟ شرطية الاستقبال بالوجوب الشرطي، باعتبار أن الشرط شنو الشرط؟ الاستقبال، استقبال القبلة واجب في المشروط. ما هو المشروط؟ حلية الذبيحة. هنا واجب، شنو هنا واجب؟ ليس بمعنى الوجوب التكليفي، بل بمعنى أن المشروط متوقف في وجوده على وجود الشرط. هنا واجب بهذا المعنى، أنه يجب وجود الشرط لكي يوجد المشروط. يعني شنو؟ يعني أن المشروط في وجوده متوقف على وجود الشرط. قال والأمر، هذا المثال الثاني، في اغسل ثوبك من البول ليس مفاده طلب الغسل ووجوبه، يعني مو المفاد انه يجب ان تغسل الثوب، لا، بحيث ان الانسان اذا ترك غسل الثوب يعد آثما، لا، بل الارشاد الى امرين: الف، نجاسته بالبول. شنو نجاسته؟ نجاسة الثوب بالبول، بل الادق ان يقال بل نجاسة البول، بل نجاسة البول، يعني مو فقط الثوب يتنجس بالبول، بل نجاسة البول مطلقة. لا مبسش. الآن أصل كل ده. الآن أكو خلاف في مسألة نجاسة الخمر. هناك مشهور ما يقول في نجاسة الخمر، بعض الفقهاء يقول بالطهارة، بعض الفقهاء يفصل لا يقول بالطهارة ولا يقول بنجاسة الخمر مطلقة، يقول يتنجس الثوب بالخمر، يتنجس الإناء بالخمر. واضحتكم الفكرة؟ يعني معناه مو إذا كان الثوب يتنجس بالخمر فلازم ذلك قطعا نجاسة الخمر مطلقة، قد يوجد دليل على أن هذا الشيء يتنجس بهذا الشيء وهذا لا يلازمه النجاسة مطلقا لذلك الشيء. تفصيل فقهي دقي، هسه نقول مو عرفي هذا بحث، أنا أشير لهذا المطلب، إن الأدق أن يقال نجاسة البول، إذا قلنا يشير إلى نجاسة الثوب بالبول قد يقال إن هذا مختص بأن الثوب هو الذي يتنجس بالبول، ولا لا يدل ذلك على نجاسة البول مطلقا، وإن لم يكن تفريقا تدقيقا، يعني ولم يكن كلاما عرفية. قال وأن مطهره، مطهر من؟ مطهر الثوب هو الماء. والمثال الثالث، وأمر الطبيب للمريض باستعمال الدواء ليس مفاده إلا الإرشاد إلى ما في الدواء من نفع وشفاء، ولو خالف المريض لا يعد آثما. نعم قد يعد آثما من جهة الأمر المولوي بعدم الإضرار مثلا. قال وفي كل هذه الحالات، يا حالات الأمثلة الثلاثة وأمثال هذه الأمثلة، تحتفظ صيغة الأمر بمدلولها التصور الوضعي، وهو النسبة الإرسالية. يعني شنو تحتفظ؟ شنو تحتفظ؟ يعني استعملت في المعنى الموضوع له، والاستعمال إذا استعمال في المعنى الموضوع له استعمال حقيقي لو مجازي، جيد. فإذا هنا وين الفرق بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي؟ وين؟ بالمدلول التصوري؟ لا. بالمراد الاستعمالي؟ لا. بالمراد الجدي؟ ما هو المراد الجدي من الأمر المولوي؟ الطلب الوجوب. ما هو المراد الجدي من الأمر الإرشادي؟ الإرشاد إلى شيء آخر. والإرشاد يختلف من مورد إلى مورد، انتبهين معي، يختلف، مرة إرشاد إلى شرط، مرة إرشاد إلى نجاسة، مرة إرشاد إلى بطلع. سؤال، كيف فهمنا أن المراد الجدي في الأمر الإرشادي يختلف عن المراد الجدي في الأمر المولوي. كيف فهمنا أن الأمر أن المراد الجدي ليس هو المراد الاستعمالي؟ لا بد من قرينة هي مناسبات الحكم والموضوع أو الضرورات الفقهية. قال: غير أن مدلولها التصديقي، يعني مدلول الصيغة التصديقي الجدي، يعني شنو الجدي؟ يعني دلالة تصديقية ثانية، مو التصديقي بدون الجدي، لأنه المراد الاستعمالي مدلول تصديقي لكن دلالة تصديقية أولى. واضح؟ قال: غير أن مدلولها التصديق الجدي يختلف من مورد إلى آخر. طبعا لازم تكتبون أنه مقتضى أصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي هو مقتضى ذلك شنو؟ إرادة معنى الطلب الوجوبي، لكننا تنازلنا عن أصالة التطابق بسبب القرينة كمناسبات الحكم والموضوع أو الضرورات الفقهية. جيد، ندخل اليوم إن شاء الله في القسم الثاني مما يدل على الطلب. قلنا سابقا إن ما يدل على الطلب على نحوين: ما يدل على الطلب بلا عناية بلا قرينة كمادة الأمر وهيئة الأمر، وكان الكلام إلى الآن في هذا القسم. والقسم الثاني ما يدل على الطلب بعناية، يعني بقرينة، كالجملة الخبرية المستعملة في الطلب. في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت، يعني صلى لغير القبلة أو صلى خارج الوقت بسبب الغيم، قال: يعيد، يعني يعيد الصلاة، ويعيد الصلاة جملة خبرية فعلية، لكنها هنا استعملت في مقام الطلب. هذا رد نبحث أعاد أو يعيد نفس الشيء، جملة خبرية. هسه رد نشوف احنا يا قرينة تستعمل في مقام الطلب. وهنا شوي انتبهوا، لا خلاف في أن الجملة الخبرية في هذا المورد وغيره قد استعملت في مقام الطلب. بعبارة أخرى، نحن لا نريد أن نبحث أنها استعملت في مقام الطلب أو لا، من الواضح عندنا أنها استعملت في مقام الطلب، وقد وقع ذلك في الفقه كثيرا. إنما نريد أن نبحث إن هذه الجملة التي استعملت في مقام الطلب بأية قرينة دلت على الطلب. فهذا بحث. والبحث الثاني أنها هل تدل على الطلب الوجوبي أو الأعم من الوجوبي والاستحبابي. بعبارة، نحن نبحث في القسم الثاني مما يدل على الطلب، وهذا القسم هو ما يدل على الطلب بعناية، ونبحث في هذا القسم في بحثين، أو بتعبير السيد الشهيد في مرحلتين. المرحلة الأولى في تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب، شوفوا، في تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب. نحن لا نبحث أنها استعملت في الطلب أو لم تستعمل، لا قطعا استعملت في موارد كثيرة في الشريعة على الطلب، لكن البحث نبحث في تفسير دلالتها على الطلب مع أنها جملة خبرية. فالبحث الأول وين؟ إذن البحث الأول وين؟ جابوني في تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب. جيد. والبحث الثاني، بس أصلكم كمل فكرتي، والبحث الثاني هو في أنها هل تدل على الطلب الوجوبي أو الطلب الاستحبابي. وقد تسأل في البحث الأول أنه إذا كانت الجملة الخبرية قد استعملت في الطلب وهي تدل على الطلب، فما فائدة البحث عن العناية التي بها دلت على الطلب؟ شنو الثمرة؟ ما دمتم تقولون أن الجملة الخبرية استعملت في الطلب وهي تدل عليه، غايتها بعناية، ما ثمرة البحث عن نحو العناية في دلالة الجملة الخبرية على الطلب؟ نقول إن معرفة العناية التي بها نستظهر دلالة الجملة الخبرية على الطلب له تأثير في معرفة أنها هل تدل على الطلب الوجوبي أو على الطلب الاستحبابي. بعبارة أخرى، البحث في المرحلة الثانية النتيجة فيه مترتبة على البحث في المرحلة الأولى، فليس البحث في المرحلة الأولى بحث ترفي، وإنما على ضوء العناية والقرينة التي بها تدل الجملة الخبرية على الطلب نعرف أنها هل تدل على الطلب الوجوبي أو تدل على الطلب الأعم من الوجوبي والاستحبابي. فالبحث في مرحلتين، المرحلة الأولى أن الجملة الخبرية قد استعملت في الطلب وهي تدل عليه، ما هي العناية التي جعلت الجملة الخبرية تدل على الطلب؟ والبحث الثاني في أنها هل تدل على الطلب الوجوبي أو تدل على الطلب الأعم من الوجوبي والاستحبابي. واليوم إن شاء الله ندخل في المرحلة الأولى. تفضل شيخ.
استعمال الجملة في الطلب هو فرع، يعني ثبوت أنها تدل على الطلب، شلون استعملها في الطلب وأنا لم أثبت أنها تدل على الطلب؟
احنا قاعد نقول تدل على الطلب، لكن تدل على الطلب كيف؟ بالوضح هي تدل على الطلب؟ سؤال، الجملة الخبرية لأي شيء موضوعة؟ جاوبون؟ للنسبة الصدورية، لموضوعة لنسبة تامة منظور إليها على أنها مفروغ عنها، صدر الفعل نسبة صدور الفعل من الفاعل، إن كان في الزمن الماضي كما لو عبر عنها بأعاد أو كانت في الحال والاستقبال. الواضح أن الجملة الخبرية لا تدل على الطلب، إنما يعني لم توضع للطلب، وإنما تدل على الطلب بقرينة، ونحن نريد أن نبحث ما هي القرينة التي جعلت الجملة الخبرية مع أنها ليست موضوعة للطلب تدل على الطلب. هذا هو البحث.
يعني إثبات ثبوتين، قضية ثبوتين، بس ثبوت القضية.
شنو البحث الإثباتي؟ إذا تقصد بالبحث الإثباتي غير مرحلة البحث في الأدلة، صحيح، بس البحث الإثباتي إذا تقصد نبحث في الأدلة، لا ما نريد نبحث في الأدلة، إحنا نريد نبحث من ناحية القاعدة العامة، مو هذا الدليل ما هي القرينة فيه وذاك الدليل، نريد أن نعطي قاعدة عامة أن الجملة الخبرية بأية قرينة تدل على الطلب، كل جملة خبرية. واضح؟ جيد. هنا في تصوير هذه العناية والقرينة التي جعلت الجملة الخبرية تدل على الطلب وجوه. الوجه الأول، نأخذ فقط الوجه الأول، الوجه الأول يقول إن المدلول التصوري للجملة الخبرية ما هو؟ جاوبوني. هو النسبة الصدورية، أي هو نسبة صدور الفعل من الفاعل. والمدلول التصديقي للجملة الخبرية ما هو؟ هو قصد الحكاية والإخبار عن وقوع النسبة، أي الإخبار عن صدور الفعل من الفاعل. وهذا الوجه يقول نحافظ على كلا المدلولين، أي نقول بأن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة الصدورية، وأيضا استعملت في المعنى الموضوع له، وأيضا المراد الجدي للمولى هو الإخبار عن وقوع وصدور الفعل من الفاعل. يعني حينما يقول المولى أعاد الصلاة أو يعيد الصلاة، فالمولى قد استعمل الجملة الخبرية في المعنى الموضوع له. ما هو المعنى الموضوع له؟ النسبة الصدورية. وأيضا مراده الجدي أنه يخبر عن وقوع الفعل من الفاعل. لكن لكي يكون هذا الإخبار صادقا لابد أن نقيد الشخص الذي يخبر المولى أنه أعاد الصلاة أو يعيد الصلاة، نقيده بالشخص الملتزم بموازين الشريعة. بعبارة نقول لكي يكون هذا الإخبار ثابتا في الواقع لابد أن يكون قصد الإمام أن من سيقع منه إعادة الصلاة هو ذلك الشخص الملتزم بالموازين الشرعية، وإلا فإن الإخبار قد يتخلف، لأنه ليس كل من صلى لغير القبلة يعيد الصلاة، والإمام هنا أخبر بأنه يعيد الصلاة، ولا يمكن أن يكون الإخبار صادقا في كل حالات الأشخاص. إذا لم يكن الشخص ملتزما بموازين الشريعة فإنه لا يعيد، والشخص الملتزم بموازين الشريعة هو الذي يعيد. شو أنت تقول؟ فإذا الإمام قد استعمل الجملة الخبرية في نفس مدلولها التصوري، ومراده الجدي أيضا هو الإخبار عن وقوع النسبة في الخارج، عن وقوع الإعادة من المكلف في الخارج، لكنه حتما الإمام يقصد لكي يكون إخباره صحيحا حتما يقصد خصوص الشخص الملتزم بموازين الشريعة. جيد. إذن قرينة شو أنت تقول؟ إذن قرينة أن الذي يعيد الصلاة هو خصوص الشخص الملتزم بموازين الشريعة، ما هي القرينة؟ قرينة أن الإمام لكي يكون إخباره صادقا لابد أنه يخبر عن خصوص الشخص الملتزم بموازين الشريعة. جيد. إلى الآن هذه جملة خبرية، وين دلالتها على الطلب؟ منتبهين وياي؟ منتبهين؟ وين دلالتها على الطلب؟ دلالتها على الطلب بأن نقول المدلول المطابقي لهذه الجملة ما هو؟ وقوع الإعادة من الشخص الملتزم بموازين الشريعة. يعني شنو هذا؟ يعني لذلك المدلول المطابقي مدلول التزامي. هذا المدلول الالتزامي هو أن موازين الشريعة تقتضي الإعادة. يعني لأن هذا الشخص ملتزم بموازين الشريعة فإنه عاد، فهذا يعني أن الإعادة مما تقتضي موازين الشريعة. يعني شنو؟ يعني أن موازين الشريعة تقتضي الإعادة، أي أن الإعادة مطلوبة شرعا، أي أن الجملة الخبرية دالة على الطلب. ما هي قرينة ذلك؟ شوي أنت بقول ما هي قرينة ذلك؟ هنا الإمام أطلق قال يعيد، ونحن قلنا لابد أن يكون مقصود الإمام هو خصوص الشخص الملتزم بموازين الشريعة، وبالتالي يكون لإخباره بالإعادة مدلول مطابقي، وهو الإعادة، وقوع الإعادة في الخارج، ومدلول التزامي أن موازين الشريعة تقتضي ذلك، أي أن الجملة الخبرية تدل على الطلب، يعني أن موازين الشريعة تطلب ذلك. سؤال: ما هو قرينة أن الإمام يخبر عن وقوع الإعادة من خصوص الشخص الملتزم بالشريعة، وبالتالي فالمدلول الالتزامي عن هذا الإخبار هو أن الإعادة مطلوبة شرعا؟ قرينة ذلك أن الإمام في مقام التشريع وليس في مقام الإخبار عن الوقائع الخارجية، هو ليس مخبر، ليس من ديدنه الإخبار عما يحصل في الخارج، وظيفته ليست مجرد الإخبار عن الوقائع الخارجية، إنما هو في مقام التشريع، وبالتالي فلا بد أن يقصد، لا بد أن يقصد ليس وقوع الإعادة خارجا من أي شخص، إنما يقصد أن ذلك الملتزم بموازين الشريعة فإنه يعيد، وهذا يدل بالالتزام على أن الإعادة مطلوبة شرعا، فتدل الجملة الخبرية على الطلب. تفضل. لا بالعكس، أسألك بنتك الآن، ما هي العناية التي حصلت؟ لا توجد أي عناية سوى أن ظاهر كلام الإمام هو الإطلاق. واضح الفكرة؟ لكن بقرينة أنه ليس في موقع الإخبار المحض يتبين أنه يقصد خصوص الشخص الملتزم بالشريعة، ولازم ذلك أن الإعادة مطلوبة شرعا، ما يوجد أي عناية. هو جاي راح نقارن بالوجوه المتبقية. الإمام استعمل الجملة الخبرية في المعنى الموضوع له، ومراده الجدي هو الإخبار أيضا، يعني المدلول التصوري للجملة الخبرية هو النسبة بين صدور الفعل والفاعل، يعني نسبة صدور الفعل إلى الفاعل، جيد، والمراد الجدي هو الإخبار عن وقوع تلك النسبة، والإمام هنا استعمل الجملة الخبرية فيما وضعت له، وأيضا مراده الجدي هو نفس ما وضعت له، يعني مراده الجدي أيضا هو شنو؟ نفس المراد الجدي للجملة الخبرية، أي جملة خبرية، وهو الإخبار عن وقوع النسبة خارجا، غايتها أطلق، ظاهر كلامه الإطلاق، فنقول بقرينة أنه ليس في مقام الإخبارات وإنما في مقام التشريع، فهو يريد خصوص الشخص الملتزم بالشريعة. هذا يعني أن الإمام ماذا يقول؟ يقول من كان ملتزما بالشريعة فإنه يعيد. وحينئذ سؤال: لماذا يعيد؟ لأنه ملتزم بالشريعة. يعني لو كانت الإعادة ليست من مقتضيات الشريعة فإنه لا يعيد، فهذا يعني أن الملتزم بالشريعة سوف يعيد، وهذا يعني أن الإعادة مطلوبة شرعا. واضح الفكرة؟ خلينا نقرأ.
بس الإطلاق ممنوع.
ها؟
إطلاق ممنوع.
ليش؟
غلبة وجود
شنو؟
غلبة وجود للخارج، إنه يعيد الملتزم بالشريعة يعيد.
تقول معيد مطلقا شلون انصرفت للمقيد للملتزم بالشريعه لغلبه وجود في الخارج انه دائما اللي يعيد هو المتدين
هذا القريب
الملتزم
هذا القريب
غلبه وجود
لا لا مو غلبه وجود لا اسمح لي
مستعمل
لا لو كان مقصود الامام مقصود الامام ان كل من صلى لغير القبله يعيد اولا هذا قد لا يصدق لانه بعض الناس لا كذلك وثانيا هذا يعني اخبار وليس ديدن الامام مجرد الاخبار شنو الامام يقول يعيد يعني يخبرنا عن الخارج
لا
كان في مقام التشريع فمعنى ماذا يقصد يقصد خصوص ذلك الشخص الملتزم بالشريعة وبالتالي يكون لكلام الإمام مدلول التزامي أن من كان ملتزما فإنه يعيد وبالتالي فتكون الإعادة من مقتضيات وموازين الشريعة يعني مطلوبة شرعا خلينا نقرأ العبارة ونشوف شنو بيها طبعا. القسم الثاني ما يدل على الطلب بالعناية ونقصد به الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب والكلام حولها يقع في مرحلتين الأولى في تفسير دلالتها على الطلب مع أنها جملة خبرية مدلولها التصوري يشتمل على صدور المادة من الفاعل يعني شنو مدلولها التصوري عبارة عن النسبة الصدورية والنسبة الصدورية في مقامنا شنو في مثال يعيد الصلاة يعني نسبة صدور إعادة الصلاة من المكلف ومدلولها التصديقي قصد الحكاية شنو قصد الحكاية شنو مدلولها التصديقي مدلولها التصديقي عبارة عن قصد الحكاية والإخبار عن وقوع هذه النسبة في الخارج سواء كان قد وقعت فعلا فيما لو عبر عنها بالفعل الماضي أو تقع الآن أو ستقع في المستقبل
مو بالضرورة هو أخبار قد يقع قد لا يقع مو بالضرورة أن تقع
لا لا كلامنا الآن وفق القرينة تقع لكن على نحو القضية الحقيقية مو على نحو القضية الخارجية قال ومدلولها التصديقي قصد الحكاية فما هي العناية التي تعمل لإفادة الطلب بها إذا كان هي موضوعة للنسبة الصدورية والمراد الجدي منها قصد الحكاية والإخبار عن وقوع تلك النسبة خارجا فكيف تدل على الطلب واضح الفكرة قال وفي تصوير هذه العناية وجوه الأول أن يحافظ على المدلول التصوري والتصديقي معا شنو يحافظ كيف يحافظ يعني أن المولى استعمل الجملة الخبرية في النسبة الصدورية يعني في المعنى الموضوع له ومراده الجدي أيضا هو قصد الحكاية والإخبار عن وقوع تلك النسبة في الخارج شوف قال فتكون الجملة إخبارا عن وقوع الفعل من الشخص غير أنه يقيد المولى الشخص الذي يقصد الحكاية عنه بمن كان يطبق عمله على الموازين الشرعية جيد هذا التقييد
يقصد
غير أنه يقصد هذا التقييد هسه جاي كمل العبارة وياي حتى وهذا التقييد ضيفوا من عندكم لم يذكر في كلام المولى ولكن نرجع لنفس العبارة قرينته نفس كون المولى في مقام التشريع لا نقل أنباء خارجية تحتاج تضيفون هنا تحتاج تضيفون إذن هذه الجملة إخبار عن واقع المكلف الملتزم بالموازين الشرعية فالمدلول المطابقي لها هو الإخبار عن الإعادة و ولكنها تدل بالدلالة الالتزامية على الطلب، إذ إن المدلول الالتزامي للإخبار عن وقوع الإعادة من الملتزم بالموازين الشرعية هو المدلول الالتزامي، هو أن الموازين الشرعية تقتضي الإعادة، وبذلك تكون الجملة الخبرية دالة على الطلب. طبعا هذا الوجه تقدرون تعلنونه ما عنونته في البداية حتى يتضح المطلب، عناية التقييد ومخالفة الظهور في الإطلاق. الآن بهذا الوجه شنو صار؟ عندنا استعمال مجازي؟ ما عندنا استعمال مجازي. عندنا كناية كما سيأتي في الوجه الثاني؟ ما عندنا كناية. كل اللي عندنا هو أصلا المولى حافظ على المدلول التصوري والتصديقي، غايتها خالف ظهور كلامه في الإطلاق، والقرينة على التقييد أنه ليس في مقام الإخبار وإنما هو في مقام التشريع. صلوا على محمد وآل محمد.